بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
فكل إنسان يعذب في قبره على قدر معصيته، فهذا سنة وهذا سنتان وهذا، كل يعذب بحجم معصيته. فيكون عندنا إذن العذاب الأول عذاب مطلق دائم، وهو عذاب الكفار إلى أن تقوم الساعة، ويستمر أيضا بعد أن تقوم الساعة، لكن عذاب القبر يعني عذاب دائم. وأما المؤمن فهو عذاب نسبي مؤقت على حسب سيئاتهم، على حسب سيئاتهم. هذا ما يتعلق بدوام العذاب أو انقطاعه. نعم، القول إيش؟ على أنه نسبي، يعني واضح أن الإنسان يعذب بقدر معصيته، يعني ينص على أن العذاب هذا مؤقت. يظهر أن هذا مأخوذ من عموم، يعني أن الموحد لا يدوم عليه العذاب، أن الموحد لا يدوم عليه العذاب، ولكن يكون هذا العذاب بقدر سيئاته وقدر معاصيه. هذا الذي يظهر بالمسألة، لأن الدوام إنما أطلق على الكفار، الأحاديث الدالة على الدوام أطلقت على الكفار، وأما الكافر وأما المؤمن فلم يقل فيه كذلك، لم يقل فيه هذا. نعم.
قالوا يا ويلنا من عذب بما قدم، هذا ما وعد الرحمن
وقدره. لكن ايش علاقتها بالموضوع؟
يعني هم راضيين كذا، يعني يقولوا يا ويلنا من عذب بما قدم، يعني قاموا بقبره، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
نعم، لان البعث غير القبر، لان البعث غير القبر، وأولئك ينكرون البعث، أولئك ينكرون البعث، فهذا لا يمنع أنهم يعذبون، لا يمنع أنهم يعذبون، لكن الشخص بعينه الله أعلم كم يستمر العذاب في القبر. لكن عندنا من حيث الأدلة أن العذاب ينقسم إلى قسمين في القبر، عذاب دائم لهذه الآية، وعذاب منقطع مؤقت للعصاة، كل بحسب معصيته. فمثلا الرجل الذي يعني ارتكب غيبة أو نميمة، هل يساوى بالكافر فيعذب في قبره لا أن تقوم الساعة لأجل غيبة أو نميمة، وهذا عذب لأجل كفره؟ من هنا رأوا أن الحسنات السيئات تختلف، كما أن المؤمن أن المسلم يخرج من النار يعذب على حسب معصيته. نعم، فكذلك أيضا في عذاب القبر. يترك الأسئلة تترك في آخر حتى لا نقطع الحديث، لكن قيدوها، وآخر الدرس نجيب عن جميع الأسئلة إن شاء الله تعالى. فاتقوا الله ما استطعت. المسألة الثامنة، نعم، فيما يتعلق بالتعذيب الأموات، هل هذا العذاب مسموع للبشر أو غير مسموع؟ هل هذا العذاب مسموع للبشر أو غير مسموع للبشر؟ أولا يستثنى من البشر النبي صلى الله عليه وسلم، يستثنى من البشر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يسمع العذاب. ومما يدل على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه حينما مر بقبرين، نعم، لرجلين، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وهذا وإن كان يحتمل إما علم ذلك بالوحي أو علمه بالسماء، لكن يدل عليه أيضا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي أيوب، نعم، أنه سمع صوتا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال هذه يهود تعذب في قبورها. سمع صوت إيش؟ سمع صوت تعذيبه. مما يدل على ذلك الحديث السابق الذي مضى معنا، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. ما هو؟ وهو ماذا يسمع؟ يسمع عذاب القبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر يسمع عذاب القبر. وأما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث دالة على أنهم لا يسمعون، يعني الجن والإنس الثقلان الجن والإنس هؤلاء لا يسمعون عذاب القبر، هؤلاء لا يسمعون عذاب القبر، ولو سمعوه نعم لصعقوا، نعم لو سمعوه لصعقوا. وفي بعض الروايات نصت على أن البهائم، على أن البهائم تسمع عذاب القبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقد يسمع بعض البشر تعذيب بعض أهل القبور، وهذا ليس بمحال، كما يحصل في كثير من الأمور يكون فيها استثناءات، فيكشف الله سبحانه وتعالى، يكشف الله لبعض الناس في بعض الأحايين بعض المعذبين، إما بسماع أو برؤية، سواء كانت معاينة أو تكون منامية، هكذا قال شيخ الإسلام، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأراد أن يؤكد على ذلك، قال وعندنا من ذلك أمور كثيرة، وعندنا من ذلك أمور كثيرة، وهذا ليس بمحال على الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز، فقد يسمع من شاء من البشر، قد يسمع من شاء من البشر، وقد يرى بعضهم في المنام أن هذا الرجل يعذب، أن هذا الرجل يعذب، ويكون ذلك صوابا في حقيقة الأمر، يعني هو الحقيقة، قد يكون ذلك هو الحقيقة. أما البهائم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسمع، أنها تسمع الموتى، تسمع تعذيب الموتى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا كان أصحاب الخيول، نعم يقول شيخ الإسلام في عصره عادة اشتهرت في عصره، قال إذا مغلت الخيول أو البغال هناك مرض يصيب الدواب، الخيول أو البغال أو غيرها يصيبها مرض، فيأتي بعض الناس لأجل أن يتخذ علاج لهذا المرض، يقولون إن هذا المرض لا يذهب إلا بالحرارة، حرارة تتولد لدى هذا الخيل أو هذا البغل فيكون سبب في ذهاب هذا المرض، نعم هذا المرض. فبعضهم يقول بعض الناس يذهب بدوابهم إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالنصيرية والدروز والباطنية ومن شاكله، نعم يذهبون بدوابهم، أهل الخيل يذهبون بها إلى قبور أولئك الكفار، لأنهم يعلمون أن الكفار يعذبون في قبورهم، فإذا جاءت الخيل إلى هذه القبور وسمعت العذاب فإنها ترتجف، فإنها ترتجف لأنها تسمع، لأن الدواب البهائم تسمع تعذيب أهل القبور، فيقول إنها ترتجف، وهذا الارتجاف يولد حرارة يكون سببا في زوال هذا المغل، يكون سببا في زوال هذا المغل، وهذه كانت عادة مشتهرة يفعلها بعض الناس في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بسماع العذاب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التاسعة، ولا نريد أن نكثر الحديث فيما يتعلق بعذاب القبر، ولكن نعطي آخر مسألة نعطيها إجمالا. نقول بيان أسباب عذاب القبر، أسباب عذاب القبر، عذاب القبر لا بد له من أسباب، فنقول إن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب مجملة وأسباب مفصلة، أسباب مجملة وأسباب مفصلة. فالسبب المجمل نعم هو عدم معرفة الله سبحانه وتعالى، عدم معرفة الله سبحانه وتعالى والجهل به وبعبادته، هذه كلها من أسباب، هذا من أسباب عذاب القبر جملة، نعم هذا القسم الأول الأسباب المجملة. أما الأسباب المفصلة فهي التي جاءت فيها الأحاديث ناصة على أن هذا الفعل يكون أنه سبب من في عذاب القبر، مثل ما ثبت في النميمة، نعم وكذلك الغيبة، وكذلك عدم الاستبراء من البول وما شابه ذلك، هذه من الأسباب نعم الداعية إلى عذاب، إلى عذاب القبر. أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الأسباب المنجية من عذاب القبر، نقول أيضا إنها تنقسم إلى قسمين، أسباب مجملة وهي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عبادته وحقه عز وجل، وأسباب مفصلة وهي التي جاء النص فيها على أنها تقي من عذاب القبر، كما جاء في الشهيد أنه يوقع فتنة القبر، وكما جاء أيضا في الرباط في سبيل الله وأنه ينجي من عذاب القبر. وكما جاء أيضا عند الترمذي وقال حسن غريب أن قراءة سورة تبارك تنجي أيضا من إيش؟ تنجي من عذاب القبر. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن هذا الفعل المعين يكون سببا منجيا من عذاب القبر. فيكون عندنا إذن الأسباب الداعية إلى العذاب قسمان، والأسباب الداعية إلى النجاة من العذاب أيضا قسمان، مجملة ومفصلة. لعلنا نقتصر على هذا الجزء، وإلا في الحديث عن عذاب القبر قد يطول، ولكن أحببنا أن نشير هذه الإشارات فيما يتعلق بهذا المبحث. وننتقل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في المبحث الجديد، وهو ما يتعلق بالتكفير، بتكفير أهل القبلة، تكفير أهل القبلة. لأن التكفير عندنا قسمان، تكفير أهل القبلة وتكفير غير أهل القبلة وهم الكفار والمشركون، وأهل القبلة هم المسلمون، وسموا أهل قبلة لأنهم يتجهون إلى القبلة، ومن لا يتجه إلى القبلة فهو غير مسلم. وإشارة القبلة هل هي اتجاه في الدعاء؟ إشارة إلى الصلاة، لأن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي التي من تركها فقد كفر، هو الركن الذي من تركه فقد كفر بالاتفاق، بخلاف الحج والزكاة والصوم، فهذا فيه خلاف، فهؤلاء هم أهل القبلة، فالناظم رحمه الله تعالى بدأ يشرع في الكلام عن التكفير، يشير إلى النهي عن ذلك، فقال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، قوله ولا تكفرن، الواو هنا عاطفة لما قبلها، ولا هنا ناهية، لا ناهية، وتكفرن ليش مبني على السكون؟ تكفرن مبني على الفتح، تكفر فعل مضارع مبني على الفتح، ليش؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وأيضا هو في محل جزم بلا الناهية، ولا تكفرن. وقوله تكفرن، الكفر هو ضد الإسلام، ومراده أي لا تطلق لفظ الكفر، على أحد، ولا تكفرن يعني لا تطلق لفظ الكفر أو لا تعتقد الكفر في أحد. فيكون عندنا التكفير نوعين، إما أن تتلفظ فتقول يا كافر مجرد لفظ وإن لم تعتقد، يعني يأتي إنسان ويمازح، شخص ويقول أنت كافر، هذا إطلاق وإن كان يعتقد أنه مسلم، هذا نوع. أو يقول، يكون مراد لا تكفرا أي لا تعتقد أن فلانا كافرا وأن فلانا كافر وإن لم تقل بلسانك، يعني قد يأتي شخص ويعتقد في قلبه أن فلان ابن فلان كافر ويرى أنه لا حاجة إلى أن يقول له أنت كافر، فهذا اعتقاد بالكفر أن فلان كافر. الأمر الآخر أن يمازح هذا فيقول أنت كافر وإن لم يعتقد. الأمر الثالث أن يجمع بين القول والاعتقاد فيعتقد أن هذا كافر ويقول أنت كافر. فيكون عندنا التكفير إذن ثلاث أحوال، إما أن يقول بلسانه ويعتقد بقلبه، يكفر بلسانه ويعتقد بقلبه، أو يكفر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، أو يعتقد بقلبه ولا يكفر بلسانه. طيب أي هذه الأمور الذي نهينا عنه؟ أي هذه الأمور نهى عنها الناظم رحمه الله تعالى؟ جميع الأقسام الثلاثة منهي عنها، ولا تكفرن أي لا تكفر لا بالقلب ولا باللسان ولا أن تجمع أيضا بينهما. لكن من هؤلاء الذين لا تكفرهم؟ هل هم الكفار؟ الناظم لم يطلق ولكن قيد، ما قال لا تكفرن أحدا، لو قال لا تكفرن أحدا قلنا لا، ليس بصحيح كلامك أيها الناظم، ليس بصحيح، لأن قولك أحدا هذا نكرة جاءت في سياق إيش؟ في سياق النهي، سياق النهي لا تكفره. وعندنا أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو سياق النفي فإنها تعم، يعني فتكون تعم إيش؟ الكافر والمسلم. والكافر لا أحد يقول من أهل العلم أنه لا يكفر، بل يجب أنك تعتقد أن الكافر كافر، لا بد أن تعتقد أن الكافر أن الكافر كافر. إذن مراد المؤلف هنا النهي عن تكفير أهل القبلة، ولا تكفرا أهل الصلاة، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا. هو هنا عبر بأهل الصلاة، وإلا فعادة أهل السنة والجماعة من يتكلم في ذلك من أهل العلم في باب العقائد يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم أو بكل دم، قال ذلك الطحاوي وقاله غيره، نعم أكثرهم يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وشيخ الإسلام كذلك. أما هنا فقال أهل الصلاة، ولا مشاحة في الاصطلاح، أهل القبلة أو أهل الصلاة المعنى المعنى واحد. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، وإن عصوا إيش إعراب وإن عصوا؟ شرطية ولا إيه؟ شرطية؟ وين جواب الشرط؟ إيش هو؟ على كل حال يحتمل أن تكون كذا، والأصل أنها الأصل أن الواو هنا وإن حالية، واو الحال، يعني ولا تكفر أهل الصلاة حال كونهم عاصين، هذا الظاهر ينبغي أن تكون حالية، حالية، لأنه هو يريد أن يزيل عنك شبهة التكفير حال المعصية، وإلا إذا لم يكن هناك معصية فلا شك أن التكفير تطاول وتجرؤ، نعم تطاول وتجرؤ، ولكن المراد لا تكفر حال المعصية، حال المعصية. فالواو هنا تكون واو واو الحال، وإن تكون زائدة، إن تكون زائدة. وعصوا، عصى فعل ماضي، نعم عصى فعل ماضي، نعم، والواو واو الجماعة، واو الجماعة فاعل. ولو كانت شرطية يكون يعني إن عصوا فذو العرش يصفح، إن عصوا فذو العرش يصفح، لكن ليس مراد المؤلف هنا هذا، وإنما مراده أن تكون أن تكون الواو حالية، أن تكون الواو حالية. قوله أهل الصلاة، الصلاة معروف أهل، يعني أهل الصلاة هم العارفون، هم العارفون بها، العارفون بها والعاملون لها، العارفون بها والعاملون لها، هؤلاء هم أهل الصلاة. والصلاة معروفة، الصلاة معروفة عند الإطلاق يراد بها، يراد بها الدعاء كما في اللغة، ولكن في المصطلح الشرعي أو الحقيقة الشرعية نقلتها من حقيقتها اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي، هذا هو تعريف الصلاة عند في الحقيقة الشرعية، في الحقيقة الشرعية، وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم، في اليوم والليلة، يعني من أداها فهو من أهل القبلة، من أداها فهو من أهل القبلة. ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا. المعصية هنا ضد الطاعة، المعصية هنا ضد الطاعة، وهي تنقسم إلى قسمين، وهي تنقسم إلى قسمين، المعصية تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، صغائر وكبائر، وهذان القسمان لا ثالث لهما، هذان القسمان لا ثالث لهما. طيب، إذن لابد أن نعرف هذين القسمين، فنقول القسم الأول الكبائر والقسم الثاني الصغائر. فالكبائر اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة اختلافا كبيرا، فمنهم من قال الكبيرة هو كل ما عصي به الله، كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وهذا جاء في رواية عن ابن عباس، جاء في رواية عن ابن عباس، ولكن هذا القول بعيد، هذا القول بعيد، كل ما عصي الله به فهو كبيرة هذا بعيد جدا، لأن هناك معاصي صغيرة لا يصح فيها إطلاق لفظ الكبيرة. جاء في رواية عن ابن عباس أيضا أنه قال هي كل ما توعد فيه بالنار أو بنار، وجاء في رواية كل ما توعد فيه بنار أو اختتم بنار أو لعنة أو غضب، كل ما اختتم بنار أو لعنة أو غضب. فالقول الأول قال به وحده، القول الأول وهي أن كل ما عصي الله به فهو كبيرة هذا قال به ابن عباس، والقول الثاني أيضا، لكن القول الثالث هو الذي شاركه فيها فيه غيره كمجاهد نعم وأبي سعيد الخدري نعم وغيرهما، وهي أنه كل ما توعد فيه بنار، كل ما توعد فيه بنار. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو لعنة أو غضب، أو لعنة أو غضب. فأحسن ما يقال في الكبيرة هذا، أنه يقال كل ما توعد فيه بحد في الدنيا، كل ما توعد فيه بحد في الدنيا أو نار أو لعنة أو غضب فإنه يسمى إيش؟ فإنه يسمى كبيرة. والخلاف في هذا كثير، الخلاف في هذه المسألة كثير، ولكن نقتصر على هذا ونبين أن الراجح في تعريف الكبيرة ما ذكرناه. طيب، اختلفوا أيضا في حد في عدد الكبائر، في عدد الكبائر كم هي الكبائر، هل هي محصورة أو غير محصورة؟ نعم، اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كبيرا، فبعضهم قال هي سبع بناء على ما جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وجاء في روايات أخرى أيضا السبع الكبائر. نعم، فبعضهم حصرها في السبع، وبعضهم قال بل هي أكثر من سبع، جاء عن ابن عباس قال أكثر من سبع مرتين، وجاء عنه أنه قال هي إلى السبعين أقرب، وجاء عنه أنه قال هي إلى السبعمائة، إلى السبعمائة أقرب، ولكن الذي يشتهر عند أهل العلم إلى السبعين، الذي يشتهر عند أهل العلم من قول ابن عباس يشتهر قوله إلى السبعين أقرب. وبعضهم عد جملة من الكبائر زادها عن سبع، نعم عد جملة من الكبائر على ما جاء في الأحاديث. وابن كثير رحمه الله تعالى لما استعرض بعض الأقوال قال إن قلنا إنها كل ما توعد فيه بنار فسنجد شيئا كثيرا، وإن قلنا كل ما عصي الله به فهذا سيكون كثير جدا، سيكون عدده كثير جدا لا يحصى. نعم، ولكن الأولى أن يقال نعم في التعريف ما سبق، وأن كما قال ابن عباس إلى السبعين أقرب، ولكن لم يحدد هذا العدد. وقد صنف في ذلك بعض أهل العلم كالحافظ الذهبي، صنف كتاب الكبائر وأوصلها إلى كم؟ من يعرف؟ أوصلها إلى سبعين كبيرة، أوصلها إلى سبعين كبيرة، وهذا باجتهاده، وهذا باجتهاده إلى قريب السبعين يعني قد تزيد. نعم؟ نعم سبعين يعني تزيد سنتين. نعم، وهذه مسألة، هذه مسألة اجتهادية. على كل حال لا نطيل فيما يتعلق بالكبائر. القسم الثاني الصغائر. نعم، وتعرف الصغيرة يتبين بضدها، وبضدها تتميز الأشياء، فالصغيرة هي ما دون، هي ما دون الكبيرة، هي ما دون الكبيرة، وقيل هي ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، هي ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن هذا أيضا قول ابن عباس وقول أبي عبيد القاسم ابن سلام والإمام أحمد وغيره. نعم، هذا في تعريف الصغيرة. وابن عباس رحمه الله تعالى لما سئل عن الكبائر أهي سبع، قال إلى السبعين أقرب، لكن غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. طيب، ننتقل بعد ذلك قلنا وإن عصوا، نعم وإن عصوا ولا تكفرنها الصلاة وإن عصوا فكلهم، نعم فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. أما قول الناظم هنا فكلهم يعصي يعني هذا ليس على إطلاق، ولكن يراد به الغالب، الغالب أن البشر لا يعصمون من الخطأ، يعني أن الأكثر يخطئون ويعصون الله سبحانه وتعالى ويتفاوتون في المعصية، فقد يقترفون الكبائر وقد يختلف بعضهم الصغائر دون الكبائر. نعم والصغائر تتفاوت أيضا والكبائر تتفاوت في كبيرة في أكبر كبيرة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إلى غير ذلك. لكن هناك من الناس من قد يعصمون نعم من الخطأ، فإطلاقه هنا يعني من أهل القبلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القبلة، لأنه ممن يصلي إلى القبلة، فلا ينطبق عليه قول الناظم فكلهم يعصم، فنقول يقيد قوله فكلهم هذا يستثنى منه الأنبياء والرسل، فإن هؤلاء لا يعصون الله سبحانه وتعالى ومعصومون من المعصية. وهذه مسألة فيها خلاف عند الخوارج والمعتزلة، هل الرسل نعم مبرؤون من المعاصي؟ وبعضهم يرى أن النبي يمكن أن تقع منه كبيرة، بل بعضهم جوز أن يكفر النبي، والعياذ بالله. على كل حال يستثنى من هذا الأنبياء والرسل، ومن عصمه الله سبحانه وتعالى من المعصية من أهل الصلاح والفضل، وإن كان هذا نعم نادر، لكن قد يعصم الله سبحانه وتعالى من خلقه. وأيضا من مات وهو لم يعمل معصية قط، كمن أسلم ثم مات، فالتوبة تجب ما قبلها، ويكون ما فعل بعد الموت أي معصية، مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم هاجر، فهذا لم يعمل معصية بعدها. وكذلك من أسلم وقاتل ثم قتل، نعم قد يحصل من الناس من يتوب يسلم يعني أو يتوب ولا يعمل معصية بعد التوبة فيموت، فيكون هذا ممن عصمه الله. فكلهم يعصي يعني يفعل معاصي سواء كانت كبائر أو صغائر. وذو العرش يصفح، يعني الله سبحانه وتعالى يصفح عن السيئات ويعفو عنها. وأما قوله يصفح نعم، فالصفح في اللغة هو الإعراض، ويأتي بمعنى العفو عن الذنوب. والصفح له أحوال، إما أن يأتي مطلقا يقال الصفح، أو يأتي مقرونا بالعفو، فإذا جاء مقرونا بالعفو فيراد بالصفح إيش؟ الإعراض، والعفو معروف التجاوز نعم. وإذا جاء مفردا فإنه يجمع الأمرين الإعراض والعفو، فقوله وذو العرش يصفح يعني يعرض عنهم بالمغفرة، يعرض عن مجازاتهم ويعفو عنهم تكرما منه عز وجل نعم. فمثال الاجتماع قوله تعالى فاعفو عنهم واصفح، فيكون العفو بمعنى التجاوز والصفح الإعراض نعم. وكذلك قوله وليعفو وليصفح. ومثال المفرد قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل. لكن هذا الصفح مشترط، أو هذا العفو يشترط له شرطان في المعاصي. أولا أن يكون مع اجتناب الكبائر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هذا إذا كان في الصغائر يشترط أن يجتنب الكبائر ليعفى أو يصفح عنها. أما في الكبائر فلا بد من إيش؟ التوبة منها، لا بد من تحقق شروط التوبة في هذا الذنب، وهي الشروط التي ذكرها أهل العلم. وذو العرش يصفح. لعلنا نترك بقية الحديث عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالناظم رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيما سبق أنه شرع في مسألة جديدة من مسائل أهل السنة والجماعة، من مسائل معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة هي مسألة التكفير. وهذه المسألة مسألة عظيمة، كثر فيها الخلط وكثر فيها الافتراق وتشتتت فيها الآراء نعم. وسبب ذلك هو البعد عن منهج النبوة وعن منهج أهل السنة والجماعة على ما فهمه السلف الصالح، وهي مسألة عظيمة يشير إليها بعض المصنفين فيقولون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله هذا الذنب. فغالبهم يجعلون مناط الكلام حول هذه القضية أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. وهذه المسألة أو هذه الكلمة فيها أخذ ورد، لكنها من حيث الجملة يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وإلا أهل القبلة قد يكفر منهم أحد. نعم، لأن المرء قد يرتد عن دينه ولذلك جعل الفقهاء بابا مستقلا يتعلق بإيش؟ قتال المرتدين، الذين ارتدوا عن الإسلام. وفي الحديث في آخر الزمان، نعم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، نعم، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخر الحديث. فالشاهد أن المسلم قد يكفر، ولكن أهل السنة يضعون ضوابط، نعم، يسير عليها الفرد. وهذا الضابط هو أننا من حيث الجملة لا نكفر أحدا ممن انتسب إلى الإسلام بكل دم ما لم يستحله. ما معنى هذه العبارة؟ لا نكفر، هذا واضح، لا نكفر أحدا من أهل الإسلام، من أهل القبلة. المراد بأهل القبلة أهل الإسلام الذين يصلون إلى القبلة، فكأنهم يرون أن هذه الكلمة جامعة، نعم، لأهل الإسلام، لأن القبلة إشارة إلى إيش؟ إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلذلك قالوا أهل القبلة. فالأصل لك أيها المسلم أو عليك ألا تكفر أحدا من أهل الإسلام، ما تكفر أحدا من أهل الإسلام، هذه قاعدة. هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ نقول هناك استثناء. الأصل ألا تكفر أحدا من أهل الإسلام بكل ذنب إلا بذنوب معينة ورد فيها الحكم شرعا أن الإنسان يكفر بها. والمقصود بالذنب المعصية، ونحن قلنا إن المعاصي تنقسم إلى كم قسم؟ نعم، تنقسم إلى، ممكن نزيدها من حيث الاصطلاح، نقول إن المعاصي ثلاثة أقسام. قسم الأول الصغائر، وهذه بالاتفاق لا يكفر، صاحبها. القسم الثاني الكبائر، وهذه باتفاق أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وخالف في ذلك كما مر معنا المعتزلة والخوارج. القسم الثالث من المعاصي، الموبقات هي الكبائر. القسم الثالث من المعاصي المعاصي الكفرية، والكفر يطلق عليه معصية، أي فعل من أفعال الكفر يطلق عليه معصية. قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. نعم، فجمع بين الكفر والمعصية، وأن الكفر هو معصية في حد ذاته، لأنه معصية لله سبحانه وتعالى وعدم استجابة لما أمر الله تعالى به. إذن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمعصية، إن كانت صغيرة لا نكفره، هذا بالاتفاق، وإن كانت كبيرة لا نكفره، هذا بالاتفاق. يعني إذا جاء شخص مسلم وزنى هل يكفر بهذا الفعل؟ لا يكفر، وهو مرتكب كبيرة يعاقب عليها في الدنيا ويعاقب عليها أيضا في الآخرة. نعم، طيب الصغائر، من ارتكب صغيرة هل يكفر؟ لا يكفر باتفاق أهل السنة والجماعة، بل إن اجتناب الكبائر سبب في تكفير إيش؟ في تكفير الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. على كل حال هذا الكلام هو توطئة وتمهيد للدخول في موضوع التكفير، ننطلق إلى هذا الموضوع من هذه النقطة، وهي نقطة المعاصي، أو دائرة المعاصي، وأن ثلاثة أقسام صغائر وكبائر ثم معاصي كفرية، وقلنا الصغائر والكبائر باتفاق أهل السنة أن صاحبها لا يكفر إلا في حال واحد، متى؟ عند الاستحلال، إذا استحلها صاحبها إذا استحلها صاحبها. فننظر مثلا إلى أي معصية من المعاصي الصغيرة التي لا ينطبق عليها حد الكبيرة. نعم، ننظر إلى هذه المعصية ونقول بالنسبة لهذه المعصية جاء شخص وعلم النص من القرآن أو من السنة على تحريم هذا الفعل، لكن هذا الشخص قال هذا ليس بصحيح بل أنا أبيح هذا الفعل، نقول له نعم كتاب الله يحرم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم وأنت تبيح، فحينئذ يكفر. أي إنسان انتسب إلى الإسلام وأنكر نعم أو استحل محرما استحلالا قصدا، يشترط في الاستحلال أن يكون عالم بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم. أما إذا كان جاهل فهذه مسألة أخرى سيأتي الحديث عنها، إذا كان جاهلا فهذه مسألة أخرى سيأتي الحديث عنها، لكن هذا المستحل يشترط أن يكون عالما بالتحريم. فإذا كنت تعلم أن هذا الفعل حرام وقلت أنا أقول إنه حلال أو قلت أنت تقول إنه حلال، فحينئذ يكفر. كذلك في الكبائر، شخص تقول له الزنا حرام يقول الزنا ما هو حرام، ليس حراما الزنا ليس حراما، تقول قال الله ورسوله يقول لك حتى لو قلت ذلك فهو ليس بحرام، فهل هذا يبقى من إسلامه شيء؟ نعم هذا يكفر. إذن الشرط أننا الأصل في القاعدة أننا لا نكفر أحدا ممن انتسب إلى الإسلام بارتكاب أحد الذنوب إما كبائر أو صغائر إلا في حال الاستحلال، فإذا استحلها فإن حينئذ نكفره. خذوها قاعدة عندكم في كل ما يتعلق بالتكفير. أي شخص يكفر تقولون تعال، أنتم تقولون فلان كافر، تعالوا ننظر على أي أساس كفرتموه. إن قالوا لك والله يزني تقول الحمد لله الزنا باتفاق أهل السنة والجماعة لا يكفر فاعله. إن قال لك فعل كذا معصية نظرة نعم إلى ما حرم الله أو فعل معصية من المعاصي التي ليست من حدود الكبائر، نعم نقول أيضا هذه لا يكفر صاحبها. فعلامة تكفرون بالصغائر والكبائر، وأهل السنة والجماعة متفقون على إيش؟ على عدم التكفير. لكن لو قال لنا إن هذا الرجل فعل الزنا وأقمنا عليه الحجة وقلنا إنه حرام وقال أنا لا أعترف أنه حرام، فحينئذ نقول نعم هذا كفر. فهذه إذن قاعدة تنفعنا فيما يتعلق بالتكفير خصوصا في الصغائر والكبائر، لأن هذه باتفاق أهل السنة والجماعة أن صاحبها لا يكفر. فيكون المعنى في قولهم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم، نقول يضاف إليه كلمة بكل دم، لأن بعض الذنوب إيش يكفر بها صاحبها. السجود للصنم ذنب ولا ليس بذنب؟ نعم السجود للصنم. طيب الرجاء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى إذا جعله لغير الله، الخوف، النذر، شخص نذر لغير الله، نذر أن يذبح لقبر فلان، هذه معصية ولا ليست معصية؟ نعم هذه معصية وهذا ذنب، لكنه ذنب إيش؟ ذنب تعدى الذنوب الصغيرة وتعدى الذنوب الكبيرة ووصل إلى إيش؟ إلى مرحلة الذنوب الكفرية، إلى المعاصي الكفرية. فنقول ينبغي أن يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن بعض الذنوب توجب التكفير، وأما بعضها فإنه لا يكفر مرتكبها. هذه توطئة ومقدمة لهذا المبحث، وهي مسألة عظيمة تكلم فيها أهل العلم، وأشهر ممن تكلم فيها شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيرهم من أئمة العلم والدعوة ممن تكلموا في هذا المبحث أو هذه المسألة العظيمة. طيب هناك أيضا قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام، وإن كانت مطبقة هذه القاعدة في بقية أمور الشرع ونستصحبها هنا، وهي أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه الإسلام بالشك، من ثبت إسلامه بيقين. كيف نعرف أن هذا الرجل ثبت إسلامه بيقين؟ نعم، إن كان ممن ولد في بلاد الإسلام من أبوين مسلمين فهذا ولد على إيش؟ على الفطرة، وسار أيضا على الفطرة، فهذا لا يحتاج إلى الشهادتين، فمجرد إقامة فرائض الإسلام وشعائره هذا يدل على إيش؟ على ثبوت إسلامه وأنه مسلم إسلاما حقيقيا. نعم، فهذا إسلامه عندنا الآن متيقن، من نراهم هنا هؤلاء عندنا أنهم مسلمون في الظاهر لنا. نعم، فإذا ثبت إسلام شخص ثبت لدينا بيقين أنه مسلم، فلا يخرج من هذا الإسلام بمجرد شك، يعني شككنا في مسألة هل هي مسألة كفرية مثلا، يعني أخل بمسألة من مسائل التوحيد، أخل بمسألة من مسائل التوحيد مثلا، قال يعني حلف بغير الله، وإن كان هذا مثلا نقول من الشرك الأصغر، لكن مثلا استغاث بغير الله وهو جاهل لا يعلم، نعم لا يعلم أن هذا الأمر حرام، إما أنه نشأ في بيئة يغلب عليها الجهل، نعم يغلب عليها الجهل ولم يعلم أن هذا الأمر محرم، فلما أقمنا عليه الحجة علم، لكن قبل أن نقيم الحجة أن نحكم بكفره نقول كفره محتمل، صحيح أن من استغاث بغير الله فهو كافر أليس كذلك، لكن إذا جئنا نطبق على هذا الشخص فعندنا احتمالات، قد يكون عالم بهذا الأمر، عالم أنه محرم، قد يكون عالما أن هذا الأمر محرم، نعم، وقد يكون إيش، وقد يكون جاهلا، وقد يكون جاهلا، فأصبح عندنا شك أليس كذلك، نحن نشك هل هو عالم أو جاهل، هل هذا الشك يكفي في إزالة اليقين وهو الإسلام؟ لا يكفي، لا يكفي، بل لا بد من البحث والتتبع حتى يثبت لدينا بيقين أنه كافر. فإذا بحثنا ووجدنا أن هذا الرجل يعلم أن هذا محرم وأصر، فحينئذ ثبت عندنا كفره إيش؟ ثبت عندنا كفره بيقين، فيكون هذا اليقين أزال اليقين، أزال اليقين الأول، فصار ناسخا، صار ناسخا لليقين الأول. خذوها أيضا هذه قاعدة أخرى، هذه أيضا تقعد قاعدة فيما يتعلق بالتكفير، أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه الإسلام، لا يزول عنه الإسلام بالشك. طيب، على كل حال ينبغي أن تستحضروا هذه المسألة، لأن من المسائل المهمة مسألة التكفير، وتحتاج إلى استيعاب واستحضار ذهن، وعند الإشكال لا بأس من تقييد ذلك. أيضا من القواعد التي ينبغي معرفتها، ينبغي أن تعرف، ينبغي معرفتها فيما يتعلق بمسألة التكفير، أن الكفر أو أن التكفير ليس إلينا، أن التكفير ليس إلينا، وإنما هو إلى الله ورسوله، فمن كفره الله فهو كافر، ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وما علينا نحن إلا أن نطبق، نعم، ما حكم الله به أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع حكمنا حينئذ بما حكم به، بما حكم به الله ورسوله. نعم، هذه إذن قاعدة، أن التكفير ليس إلينا وإنما هو إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لماذا قلنا إنه إلى الله وإلى رسوله؟ لأننا لو جعلنا هذا التكفير إلى البشر، نعم، لأصبح في ذلك تساهل، لأصبح في ذلك تساهل، وأصبح القذف بالتكفير من أسهل الأمور، لأن الناس أو أغلب الناس اعتادت ألسنتهم على التكلم ورمي الآخرين بما لم يقعوا فيه من الغيبة والنميمة والسب والشتم، وكذلك أيضا لو فتح الباب لكان التكفير من هذه الأمور، لكان التكفير يندرج تحت هذه الأمور، فلما كان بهذه المرتبة وهذه الخطورة كان التكفير راجعا إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولو وكل إلى البشر، نعم، لوقع الناس حينئذ في محذورين، لوقع الناس حينئذ في محذورين، أو لو جعلناه إلى البشر لوقعنا في محذورين. المحذور الأول، نعم، المحذور الأول أن الناس إذا تركنا لهم التكفير فإنهم يفترون على الله الكذب. لماذا؟ لأنهم قد يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. فإذا كفرت رجلا في حقيقته لا يكفره الله ولا رسوله، نعم، في حين تكون إيش؟ تكون افتريت على الله، تكون افتريت على الله وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. افتريت عليه في الحكم أنك قلت هو كافر وهو في الحقيقة ليس بكافر، وافتريت على المحكوم عليه لأنه عند الله ليس بكافر وأنت تقول هو كافر، فتكون اعترضت على أمرين، على حكم الله وأيضا على من؟ وعلى المحكوم عليه، وعلى المحكوم عليه. وهذا يلزم منه إذا قال شخص لشخص إنه كافر، إذا قال شخص لشخص هو كافر، فماذا يلزم من هذه الكلمة؟ هل تتصورون أنها مجرد كلمة فقط؟ يترتب عليها أمور عظيمة، يترتب عليها أمور عظيمة. أولا إباحة الدم، إباحة الدم. فإذا قلت هذا كافر كأنك تقول إن حينما تقول هو كافر فإنه مباح الدم، يعني يقطع رأسه، ومباح المال، تأخذ مال هذا الكافر، ومباح أيضا مباح العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في من نطق بشهادتين وقام الصلاة نعمات الزكاة، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، ثم قال حرم أشهاد، هذا هو شهد، حرم دامه وماله وعرضه. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، ثم قال حرم أشهاد، هذا هو شهد، حرم دامه وماله وعرضه. نعم، إذن من لم يكن كذلك فقد أبيح عرضه وماله ودمه. طيب، إذن هذه من المسائل. أولا نقول يترتب عليها إباحة الدم والعرض والمال، يترتب عليها أيضا أنه لا يورث ولا يرث، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وقبل الإرث لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الكافر لا يصلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. إذن أول أمور لا يصلى عليه، نعم، ثم لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث، لا يورث، وغير ذلك من الأحكام. انظروا فيما يتعلق بالكافر. نعم، إذن أنت بقولك إن هذا الرجل كافر فأنت تطبق جميع أحكام الإسلام على من؟ على الكافر. وفي هذا أمر، وهذا أمر خطير، وهذا أمر خطير. لذلك كان واجبا على كل مسلم أن يتأنى في هذه القضية، ويجعل التكفير مبني على أصول وقواعد منضبطة، وأنه لا بد عند التكفير من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فالإنسان غني عن التكفير، عن أن يكفر غيره، غني عن أن يكفر غيره. طيب، إذن هذا هو المحظور الأول، الافتراء على الله. طيب، المحظور الثاني أن يقع هذا المكفر فيما نسب صاحبه إليه. كيف؟ ما معنى هذه الكلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث، جاء بروايات متعددة لكن نذكر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أيضا إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذن هذا الشخص الذي كفر هذا الرجل إن كان يستحق التكفير انتهى الإشكال، وإذا كان ما يستحق التكفير فإن ترجع إلى المكفر، وهذا بحد ذاته محظور عظيم، محظور عظيم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إلا ليرتدع الناس عن إيش؟ عن التكفير، إلا ليرتدع الناس عن التكفير. وهذا وضعك في نطاق ضيق تماما، وضعك في نطاق ضيق تماما. فإما إذا قلت لفلان هو كافر، فإما أن يكون كافرا حقيقة في حقيقة الأمر، أو ألا يكون كافرا، في حينئذ يكفر من؟ يكفر هذا المكفر، يكفر هذا المكفر، يبوء بها أحدهما. فإن كان هذا مستحقا لها وإلا رجعت إلى المكفر، رجعت إلى المكفر. إذن هذا محظور ثان، نعم، يتعلق بهذه القضية. اتضح لنا الآن، اتضح أن التساهل في هذا الأمر يورث إيش؟ يورث محذورين. المحذور الأول الافتراء على الله وعلى المحكوم عليه، والمحذور الثاني نعم أن المكفر قد يبوء بهذا التكفير، قد يبوء بهذا التكفير. طيب ننتقل إلى مسألة مهمة من مسائل التكفير. يقال عن هذه المسألة، أو ممكن نضع لها عنوان حتى يتبين لنا الأمر بشكل أوسع مما ذكرنا من قبل، نقول إن المخالفين للسنة ينقسمون إلى أقسام. عندنا سنة، والسنة المقصود بالسنة هنا ليس على تعريف أهل المصطلح نعم أو أهل الأصول، وإنما المراد بالسنة في اللغة الطريقة، الطريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، وبمعنى أعم الإسلام، الإسلام أو الجماعة. كل هذه عبارات تدل على معنى واحد، عبارات تدل على معنى واحد، وإن كان طبعا السنة والجماعة أخص من الإسلام، لأن قد يكون من أهل الإسلام من هو مبتدع وهو بعيد عن السنة. نحن لا نريد بالإسلام هذا المراد الذي يدخل المبتدع، لا، وإنما نريد المخالفون للسنة، يعني المخالفون لأهل السنة والجماعة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في الحديث حينما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا المراد بالسنة، هذا مرادنا بالسنة، يعني الإسلام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا على فهم بعض الناس كالمبتدع وغيره. نعم. طيب، هؤلاء الذين يخالفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. قبل أن نذكر هذه الأنواع نضع أيضا تمهيدا بسيطا يدخلنا إلى هذه المسألة. نقول إن المخالفات قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين، وقالوا إن هناك مخالفات في أصول الاعتقاد، وهناك مخالفات في الفروع، في فروع الشريعة. ما الفرق بين القسمين؟ القسم الأول قالوا أصول الاعتقاد، يعني فيما يتعلق بالنبوات والإلهيات والرسالات، يقولون إن الاعتقاد أو العقيدة، العقيدة أو مسائل العقيدة تندرج تحت ثلاث أمور. الأمر الأول الإلهيات، نعم، الأمر الثاني الرسالات، وأيضا النبوات كذا. إذن أمور العقيدة هذه يرون أنها قسم، ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وما يتعلق أيضا ببقية الأمور من غير أنواع التوحيد، بما يتعلق بمسائل الإيمان، وما يتعلق بمسائل وإن كانت مسائل الصفات تدخل تحت أنواع التوحيد. الشاهد أنهم يقولون عندنا مسائل تسمى مسائل الأصول، أصول الاعتقاد، وعندنا مسائل أخرى تسمى مسائل فروع، وهي ما يتعلق بالأحكام العملية، ما يتعلق بالصوم والحج والزكاة، نعم، والصلاة وغيرها من أنواع العبادات والمعاملات الشرعية. هذه يسميها أهل العلم الأحكام العملية أو أحكام الفروع، هذه يسمونها أحكام الفروع أو الأحكام العملية. وأما ما يتعلق بالتوحيد فيسمونها إيش؟ أصول الاعتقاد، أو يسمونها أحكام، يسمونها الأصول أو أحكام الاعتقاد أو أحكام الاعتقاد، بعضهم يقول الأحكام العلمية. طيب، هذا التقسيم إلا نقول كذا، لا، الغيبيات، النبوات والرسالات والغيبيات، عفوا، الإلهيات والنبوات والغيبيات، ما جاءت، ما أعرف بذكر الرسالات، لا، وإنما النبوات، يقولون النبوات، لأن النبوة أعم من وجه من الرسالة كما مر معنا. طيب، لكن بعض أهل العلم رتب عليه مسائل، رتب عليه مسائل، وهذا بيت قصيد. بعض أهل العلم رتب عليه مسائل وقال يكفر في مسائل الأصول ولا يكفر في مسائل الفروع، أو بالأصح قالوا لا نعذر بالجهل في مسائل الأصول ونعذر بالجهل في مسائل الفروع. فلما جاء التكفير من هذا الباب، لما جاء التفريق عفوا، لما جاء التفريق بين النوعين من هذا الباب، قال شيخ الإسلام إن هذا التفريق تفريق خاطئ، وإنما أحدثه المبتدعة كالمعتزلة وغيره، فلا نفرق بين الأصول وبين الفروع، الكل بمعنى واحد من حيث الحكم الشرعي، من حيث الحكم الشرعي. فكما أننا نعذر بالجهل في أحكام الفروع، يرى أننا نعذر بالجهل فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، لكن بشرط أن يتحقق الجهل، بشرط أن يتحقق الجهل، وهو يرى أن قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا يشمل جميع الأحكام، سواء كانت الأحكام اعتقادية أو أحكام الفروع. نعم، إذن يعني هذا الكلام توطئة في الحديث عن هذه المسألة، لأننا إذا قلنا نفرق بين الاعتقاد والفروع، حينئذ يكون كلامنا عن المخالفين لأهل السنة بشكل آخر، وإذا قلنا هناك أنه لا فرق بين الأمرين، فسيكون حديثنا بشكل آخر. فهمتم؟ إذا قلنا أن هناك فرقا بين الأصول والفروع من حيث التكفير أو عدمه، فحينئذ سيكون حديثنا عن المخالفين ينحى منحا آخر، وإن قلنا لا فرق يكون بمعنى آخر، لأن التفريق يثبت عندنا أقسام أخرى، وعدم التفريق يثبت عندنا أقسام معينة. نعم، ونحن سنتكلم عن المخالفين على ما ذكر شيخ الإسلام، سنتكلم عن المخالفين على ما ذكر شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين إيش؟ بين الأصول والفروع. مفهوم؟ نعم. طيب، نقول بعد هذه المقدمة، نقول إن المخالفين للسنة أو لأهل السنة ينقسمون إلى أقسام، نذكرها قسما قسما. القسم الأول أن يكون هذا المخالف جاهلا معذورا، أن يكون هذا المخالف جاهلا. والجاهل عندنا في الشرع ما حكمه؟ الجاهل عندنا في الشرع إيش حكمه؟ نعم، يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم ولا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا المخالف للسنة سواء كان في الأصول أو في الفروع، إما أن يكون جاهلا وهو القسم الأول، فنقول هذا إذا كان الجهل متحققا فيه وثابتا فيه أنه جاهل، نعم، فإن هذا يعذر، فإن هذا يعذر، ولهذا أمثلة كثيرة. وعلى كل حال، قبل أن نتم الأقسام الباقية، هذه المسألة الكلام الذي نقوله ليس باتفاق أهل العلم، ليس باتفاق أهل العلم، وإنما هو من المسائل الاجتهادية. فقد يأتي البعض ويقول لا، أنا لا أعذر الجاهل في مسائل الاعتقاد، وهذه مسألة هي حصيلة هذه القضية، مسألة العذر بالجهل أو عدمه هي جزء من مسألة التكفير، هي جزء من مسألة التكفير، مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل. وهذه المسألة اختلف فيها العلم على قولين، منهم من يعذر بالجهل ومنهم من لا يعذر فيما يتعلق بالاعتقاد. يعني لو جاء شخص سجد لهذا الصنم أو طاف بالقبر، فبعضهم يقول إذا كان جاهلا في مكان لا يعلم أن هذا العمل محرم فهذا معذور، وبعضهم قال لا، لا يعذر، مسائل الاعتقاد والتوحيد هذه مسائل فطر عليها الإنسان فهو غير معذور وإنما يكفر. فمسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل هي نتيجة لمسألة التكفير أو جزء من مسائل التكفير. فأنا أشرت إلى هذا يعني حتى لا يظن البعض أن كلامنا هنا هو باتفاق أهل السنة، لا، وإنما هذا ما تحري فيه الدليل الظاهر، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. فشاهد أن الجهل المعذور الجهل عم على الأمة الإسلامية بعد ما افترقت واختلفت وتوزعت في الأقطار، وقل طلب العلم، ودخل الوافدون على بلاد الإسلام، كثر الجهل، كثر الجهل، وقل اعتماد الناس على الكتاب والسنة، وعم التقليد، كثر التقليد، فصار الرجل إذا جاء يسأل سأل أجهل الناس. ونأتي بمثال بسيط في هذا المسجد الحرام، الشخص الذي جاء للعمرة إذا استشكل شيئا لا يتحرى في السؤال، يسأل أقرب إنسان قد يكون عامل نظافة، يقول مثلا ما حكم طواف الوداع، أو يسأل رجلا ليس من أهل الفتوى يقول ما حكم طواف الوداع، فيفتيه هذا، يفتيه من نفسه، من تلقاء نفسه، ف فيخطئ هذا الرجل. فهذا ليس غريبا. الناس الآن قل منهم من يسأل أهل الفتوى، بل يلجأون إلى أقرب إنسان إليه، يلجأون إلى أقرب إنسان إليهم. فالشاهد أن كثيرا من الناس قل اعتمادهم على الكتاب والسنة، وقل أيضا اعتمادهم على سؤال أئمة العلم وأهل العلم والفتوى، وإنما يلجأون إلى مقلدة وأناس لا يملكون من العلم ما يملكه أهل الفتوى. ماذا قال شيخ الإسلام عن هؤلاء؟ قال رحمه الله: فمثل هؤلاء إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو علموا لما قالوه، لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هؤلاء الذين أخطأوا بسبب الجهل، هؤلاء يعفى عن إيش؟ عن خطأهم. وأمثلة هذا كثيرة، سواء في الفروع أو في الأصول، على من يفرقون. شيخ الإسلام لا يفرق بين الأصول والفروع، لماذا؟ لأنه يقول نثبت العفو عن الخطأ بسبب الجهل في مسألتين. أما من حيث الفروع فنعلم أن كثير من الصحابة أخطأوا في مسائل الفروع. بعضهم يرى مثلا في مسائل مثلا الفرائض بعضهم يرى توريث الجد مع الإخوة، وبعضهم لا يرى توريث الجد مع الإخوة. وعمر رضي الله تعالى عنه أفتى في المشركة بفتوى، ثم أفتى بعد ذلك بفتوى أخرى، وهكذا في مسائل الطلاق، منهم من يرى وقوع الطلاق بالثلاث، ومنهم من لا يرى. ونحن نعلم أن المصيب واحد، أن المصيب من المخالفين واحد، ما يمكن يكون هذا مصيب وهذا مصيب. هذا يقول الثلاث يحكم بثلاث وهذا يحكم بواحدة وكلهم مصيب، لا، هذا قول المعتزلة. ولكن الصحيح أن المصيب واحد، أن المصيب واحد، وهو من وافق الكتاب والسنة. هذا في مسائل الفروع. أما مسائل الاعتقاد فجاء بأمثلة كثيرة، منها الحديث الذي في الصحيح أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلا ممن كان قبلكم قال لأبنائه مان الحديث: إذا مت نعم فأحرقوني ثم ذروني نعم في اليم، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا أليما، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا أليما. إذن ما رأيكم في هذه المسألة؟ هل أحد يشك أن الله قدير؟ هذا الرجل ظن أنه إذا أحرق نعم وذروا رماده في البحر وفي الصحراء أن الله لا يقدر عليه، ظن هذا الظن، وهذا شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن شك في قدرة الله فقد كفر. لكن هل كفر هذا الشخص؟ هل كفر؟ ما كفر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نعم أجزاءه فاجتمعت ثم بعث، وقال: ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا الفعل، على أن تشك بقدرتي؟ قال: ما حملك على فعل هذا؟ قال: خشيتك يا رب، وفي رواية: مخافتك يا رب. فشدة خوفه، من شدة خوفه أن يعذبه الله سبحانه وتعالى نعم يوم القيامة، قال لأهله هذه المقولة، ظن أنه إذا أحرق توزع حتى لا يعذب الله سبحانه وتعالى. فهو أثبت عذاب الله، أثبت أن الله يعذب، لكنه شك في القدرة، وهذا الشك كان سببه إيش؟ كان سببه الجهل. هو جاهل، لو كان يعلم نعم ما فعل هذا الفعل. أي إنسان منكم أيها الإخوة الآن الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير، هل يفعل هذا الفعل؟ ما يفعل، لأنه في قرارة نفسه يعلم أنه إذا أحرق سيبعثه الله، فلذلك لا تجدون أحد من المسلمين، يوصي بوصيته أن يحرق، ما يمكن تجدون أحد من المسلمين، إنما يوجد عند الديانات الهندية كالهندوس وغيره. أما المسلمون فلا أحد يوصي بإحراق نفسه، لأنهم يعلمون يقينا نعم أن هذا لا ينفع وأن الله يبعثه. أما ذلك الرجل فكان جاهلا، فظن أن الله لا يقدر عليه، ولهذا أخطأ بعض أهل العلم في تأويل هذا الحديث حينما قال لئن قدر الله علي ذكره أظن الطبري في مشكل الآثار في شرح مشكل الآثار قال لئن قدر الله علي معنى قدر يعني ضيق يعني ضيق علي لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق فيقول ابن جرير نعم إن المراد بقوله لئن قدر الله علي يعني ضيق علي ولكن هذا تأويل بعيد هذا تأويل بعيد لأن الحديث ظاهر ظاهر أنه أراد الإحراق لماذا حتى لا يبعث حتى لا يبعث الشاهد على كل حال الشاهد من هذه المسألة إيش أن هذا الرجل كان جاهلا فعذره الله على جهله من أدلة ذلك مثلا مر معنا الحديث عن من عما يتعلق بأهل الفترة تكلمنا عن أطفال المشركين وعن أهل الفترة وقلنا إن الحكم إيش إنهم يمتحنون يوم القيامة فهؤلاء أهل الفترة الذين لا يعلمون شيئا وكفروا بالله في الدنيا لأنهم لا يعلمون يمتحنون يوم القيامة ولو كانوا لا يعذرون بجهلهم لما امتحنوا يوم القيامة لو كانوا لا يعذرون بالجهل لما امتحنوا يوم القيامة الشاهد أن هذه مسألة طويلة لكن نشير إليها إشارة ويكفي تكفي هذه الإشارة النوع الأول من أنواع المخالفين للسنة أن يكونوا جهالا أو أن يكون جاهلا وحكم الجاهل عندنا في الشرع أولا لابد أن يثبت إيش جهله لابد أن يثبت الجهل شخص يأتي في هذه الحلقة ويسمع وتكون هذه الحلقة عن الزنا نعم ويخرج يرتكب الزنا يقول جاهل يصدق لا يصدق نعم شخص عاش في بيئة تعلم أن الزنا حرام والربا حرام وما شابه ذلك ثم يرتكب هذه الأمور بدعوى أنه جاهل لا يكفي لا بد من تحقق الجهل لا بد من تحقق الجهل وثبوت الجهل وثبوت الجهل يكون بأحد أمرين إما أن يكون الإنسان عاش في مكان لا يوجد فيه من يبصره بالحق وإما أن يكون حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بكفر دخل في الإسلام لكنه حديث عهد به لم يعلم شرائع الإسلام بعد دخل في الإسلام ولا يعلم أن السجود للصنم كفر مثلا فهذا معذور هذا معذور ولكن كل من قلنا إنه معذور حتى في مسائل العقيدة وكل من قلنا إنه جاهل نقول إنه يجب على أهل السنة إيش أن يبينوا له وأن يقيموا الحجة عليه ويقولون تعالى أنت أيها الجاهل سجودك للصنم هذا محرم شرعا ولا يجوز فإذا أقلع عفونا عما فعل لأنه كان جاهلا وإذا لم يقلع حينئذ إيش يحكم بتكفيره وإن لم يقلع فحينئذ يحكم بتكفيره هذه مسألة مهمة وهي طويلة لكن نكتفي بهذا القدر فيها طيب النوع الثاني طبعا حينما نتكلم عن الجاهل هذا أيضا تقييد حينما نتكلم عن الجاهل المعذور نتكلم عن الجاهل الذي أصله مسلم وفعل فعلا مكفرا أما الذي أصله الكفر هذا الكافر لو جاء نصراني وسجد للصنم نقول هذا جاهل ها؟ ما نعذره لو جاء يهودي وسجد للصنم لو جاء مشرك بوذي أو هندوسي أو غيره سجد نقول لا انتظر هذا يعبد البقر ننظر جاهل ولا غير جاهل لا وإنما نتكلم عن الجاهل الذي أصله الإسلام شخص من المسلمين فعل فعلا كفريا فحينئذ ننظر إلى الجاهل في هذا الرجل أما من كان كافرا فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب طيب القسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون منافقا أو زنديقا المنافق الزنديق هو بمعنى المنافق الزنديق هو بمعنى المنافق وكلمة زنديق أصلها كلمة فارسية أصلها زندكيه وما جاءت إلا بعد القرون الثلاثة الأولى جاءت إلى بلاد المسلمين بعد القرون الثلاثة الأولى وأصبح بعد ذلك يطلق على أولئك زنادقة أو عفوا بعد القرن الأول والثاني جاءت هذه اللفظة أصبح يطلق عليهم زنادقة وإلا فالزنديق والمنافق نعم الأصل أنها بمعنى واحد لكن في العصور المتأخرة صاروا يطلقون كلمة الزنديق أكثر من كلمة المنافق مثل ما قال السفاريني في العقيدة قال وقيل في الدروز والزنادقة وبعضهم يرى أن الزنديق أشد من المنافق أعم، نعم أعم من المنافق. على كل حال نقول إن هذا النوع إما أن يكون كافرا أو زنديقا، نعم إما أن يكون منافقا أو زنديقا، فهذا ما حكمه؟ هذا لنا ظاهره، في الظاهر أنه إيش؟ أنه مسلم، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فالمنافق حكمه عندنا واضح، نعامله معاملة المسلمين في الظاهر، إلا إذا تبين لنا أنه كافر فحينئذ نكفره، حينئذ نكفره. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين في عصره إيش؟ بالظاهر، عاملهم بالظاهر لأنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالمنافق نعامله على ظاهره، إلا إذا ظهر لنا باطنه فحينئذ اتضح لنا الأمر، حينئذ اتضح لنا الأمر فيحكم إيش؟ يحكم بكفره. وهذه مسألة واضحة عند أهل السنة. طيب، هذا النوع لا يحتاج إلى تطويل حديث. ولذلك السفاني رحمه الله قال: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكسه لا يقبل، يحكم بكفر هؤلاء الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع أصحاب البدعة، نعم، والساحر والساحرة، يحكم بتكفير هؤلاء. لكن مقصود كل داع إلى بدعة، مقصود البدع الكفرية، المقصود بها البدع الكفرية. طيب، هذا نوع. النوع الثالث أن يكون هذا المخالف للسنة مشركا، أن يكون مشركا، وهؤلاء الأمر فيهم واضح، أنهم يستتابون، يستتابون، يعرض عليهم الإسلام ويستتابون، فإن تابوا إلا قتلوا. المشرك، نعم، إن تاب وإلا فإنه يقتل، وإلا فإنه يقتل. وأمثل هؤلاء كثير، شيخ الإسلام يمثل بهؤلاء الدروز والنصيرية وغيره من الخارجين عن الإسلام، وعباد القبور، كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء كفار، عباد القبور والنصيرية والدروز وما شاكلهم، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، فإنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكلام شيخ الإسلام هذا واضح، وهي مسألة التوحيد الإلهية الذي قاتل عليه الأنبياء أقوامهم، فهذا المسلم إذا فعل فعلا شركيا، سجد لصنم أو غيره، فإنه يستتاب، إذا فعل فعلا شركيا فإنه يستتاب وتقام عليه الحجة، فإن تاب وإلا فإنه يقتل كفرا، فإنه يقتل كفرا. طيب، النوع الرابع من هذه الأنواع أن يكون المخالف للسنة يكون مجتهدا مخطئا، أو مجتهدا مصيبة، نعم، ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إيش؟ إما أن يكون مجتهدا مخطئا، أو مجتهدا، يصح هذا؟ المجتهد عندنا كم قسم؟ قسمين، مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. طيب، لماذا لا نضع القسمين هنا؟ نعم، لأن المصيب من أهل السنة ليس مخالفا، فنقول إن المخالف لأهل السنة إما أن يكون مجتهد، هو أن يكون مجتهدا مخطئا، لا نقول أو يكون مجتهدا مصيبا، لأن إذا قلنا ذلك فلا يكون حينئذ لا يكون مخالفا لأهل السنة، وإنما المراد بالمخالف، والمخالف هنا أن يكون مجتهدا مخطئا، لأن ذكرنا قبل الجاهل وذكرنا المنافق وذكرنا، نعم، المشرك، وهنا المجتهد إيش؟ المجتهد المخطئ. كم بقى الله بعد؟ نقف. طيب، نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإتماما للحديث السابق وقفنا عند النوع الرابع من أنواع المخالفين لأهل السنة، أو المخالفين عفوا للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى عندنا النوع الخامس، والنوع الخامس هو من خالف السنة، نعم، من باب الهوى والظلم والعدوان، من باب الهوى والظلم والعدوان. وهذا يحصل في كثير من أهل الإسلام، فتعلمون أن القتل محرم، قتل النفس المعصومة محرم شرعا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث، فقتل النفس بغير حق شرعي هذا من الأمور المحرمة. ولكن هذا يحصل في كثير عند كثير من الناس، أنهم يقتلون الأنفس من باب اتباع الهوى، قد يكون جاهلا، هذا محتمل. يعني لو أتينا إلى مسألة قتل النفس وطبقناها على الأنواع السابقة، إما أن يكون قاتل النفس جاهلا، وهذا ممكن يكون حديث عهد بإسلام، حديث عهد بكفر، ولم يعلم أن حكم أن قتل النفس المعصومة محرم، نعم، أو ما شابه ذلك، لعلة مسوغة، فهذا يكون جاهلا، أو يكون مجتهد معذور، أو مجتهد مغفور له مخطئ. وهذا الاجتهاد أنه يظن أنه حلال الدم، اجتهد في هذا الرجل فظن أنه مباح الدم فقتله، فهذا يكون اجتهد. وهذا يحصل أحيانا، كان يجتهد مثلا القاضي في مسألة فيما يتعلق بالدماء أو القصاص، فيحكم مثلا بقتل شخص أصله معصوم الدم، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع وقوعه لا عقلا، نعم، العقل ما يمنع وقوع مثل هذا الشيء، ممكن أن يحصل. طيب، وممكن أن يكون القاتل منافق، وممكن أن يكون القاتل مشرك ضال، نعم، إذن يسير عليه جميع الأنواع. وممكن أن يكون هذا القاتل عالم بالتحريم لكنه ليس مشرك، ليس مشركا، نعم، وكذلك أيضا ليس مجتهدا، فيكون إيش؟ فيكون متبعا لهواه، متبعا لهواه. فهل هذا يكفر؟ هذا يكفر؟ أكثر القتل الموجود هذا من باب اتباع الهوى، القتل الذي حصل في عصور الصحابة الأولى وفي الفتن، وكذلك الذي حصل فيما بعد من الولاة الظلمة كالحجاج وغيره، أكثر أنواع هذا القتل من باب الظلم والعدوان، ولا هو يعرف حرمة الدم، ومع ذلك لا يكفر، ومع ذلك لا يكفر، هؤلاء لا يكفرون. فإذا هم يبقون يعني في دائرة الإسلام، وقد يفسقون بحسب المعصية التي ارتكبوها، نعم، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لكنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام. وهكذا فعل كثير من المعاصي من باب الهوى، الزاني قد يزني وهو يعلم أن الزنا محرم، نعم، ولكنه زنى من باب اتباع الهوى، من باب اتباع الهوى، وكذلك القاتل والسارق وغير ذلك من الأحكام. والجملة من أهل العلم أيضا يستصحب ذلك في أمور العقائد، في أمور العقائد يستصحبون هذا في أمور العقائد، أن يكون متعديا ظالما، كما يحصل من بعض المعتزلة وغيرهم في مثل هذا. المعتزلة ليس كلهم جهالا، ليسوا جهالا، ولكن جملة منهم جهال، وأما الباقون فهم ممن يعلم ذلك ويتبعون الهوى. وغير المعتزلة كذلك كالمرجئة والخوارج والرافضة، نعم، وغيرهم. على كل حال، كل مخالفة للسنة، جميع المخالفات للسنة فيما يظهر أنها لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة بالاستقراء وليس بالنص، بالاستقراء لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة. انظر إلى كل شخص خالف السنة ووزع هذه المخالفة على هذه الأمور الخمسة، تجد أنها لا تخرج عن واحد من هذه، عن إحدى هذه الأنواع. طيب، نكون بهذا يعني ذكرنا هذه الجملة حتى يتضح لكم أن المخالفة تنحصر في هذه الأمور، وبالتالي ما كل مخالفة تستوجب إيش؟ تستوجب التكفير. ما كل مخالفة تستوجب التكفير. ومعرفة هذه الأمور الخمسة، معرفة هذه الأمور الخمسة تورث لدى الشخص قاعدة يبني عليها الحكم، يبني عليها الحكم على الأشخاص، يبني عليها الحكم على الأشخاص المخالفين. فتنظر إلى هذه المخالفة وتبحث حتى تجد ما يدلك يقينا على أنها ضمن نوع من هذه الأنواع الخمسة، وهو النوع الفلاني، وبالتالي يتم الحكم من تكفير أو تفسيق أو غير ذلك. نعم. فإذا هذه قاعدة مهمة لا بد أن تثبت في أذهانك. وننتقل بعد ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أن المجتهد المخطئ والجاهل وكذلك المتعدي الضالب أن هؤلاء لا يخرجون عن ملة الإسلام. أما المنافق والمشرك الضال، المشرك الضال هذا واضح معروف، أما المنافق فنجري حكمه في الدنيا في الضال، مع أننا نعرف أن كثيرا من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بالأصل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن في الدنيا نعاملهم حسب الظاهر حتى يظهروا ما أبطنوه من الكفر، حتى يظهروا ما أبطنوه من الكفر. أما الأنواع الثلاثة هذه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن أصحابها لا يخرجون عن ملة الإسلام. أما الجاهل فهو معذور، وأما المجتهد المخطئ أيضا مغفور له خطأه، وأما المتعدي الظالم فهذا له جزاء، هذا له جزاء، يعامل معاملة المسيئين، يعامل معاملة المسيئين في الدنيا، سواء كان من مرتكبي الصغائر نعم أو من مرتكبي الكبائر. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أحكام أهل السنة على الفرق المخالفة للسنة، أو الفرق المخالفة للسنة ما خانتها من حيث التكفير أو عدم التكفير. يمكن أن نشير إلى أن الفرق المخالفة لا تخرج عن ثلاثة إطارات. هناك فرق، هناك من اتفق أهل السنة على كفره، وهناك من اتفق أهل السنة على عدم كفره، وهناك من اختلف أهل السنة في كفره. لا تخرج الأمور عن هذه، لا تخرج الفرق عن الأمور الثلاثة. أما من اتفق أهل السنة على كفره فهؤلاء هم الباطنية، الجهمية، الذين اتفق أهل السنة والجماعة على تكفيرهم الجهمية. وتعلمون أن اللالكائي نقل التكفير عنهم، والطبراني قبل اللالكائي كذلك أيضا نقل التكفير، والذين كفروا 500 من علماء الإسلام المشاهير كفروا الجهمية. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا، قال عن الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فما أجمع أهل السنة على تكفير فرقة كما أجمع على تكفير الجهمية، فلذلك أخرجوها من 72 فرقة، أخرجوا الجهمية من 72 فرقة. طيب القسم الثاني، قسم اتفقوا على عدم التكفير، على عدم تكفيره، والفرق كثيرة، والكلام هنا عن الفرق في بداياتها، يعني في العصور الأولى، عن حكم أهل السنة الجماعة في العصور الأولى. أما العصور المتأخرة فبعض الفرق انقلبت رأسا على عقب، مثل مثلا الشيعة في بدايتها كانت زيدية وانقلبت إلى معتزلة قدرية الآن في الأسماء والصفات. لذلك شيخ الإسلام قال كتاب في كتابه منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ما كانوا قدرية قبل شيخ الإسلام، ما كانوا قدرية، وإنما كانوا زيدية في الأسماء والصفات، يعني في الأسماء والصفات أقرب إلى أهل السنة، ولكن في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية تحولوا إلى معتزلة في باب الأسماء والصفات، إلى معتزلة قدرية. فالحكم هنا على بدايات الفرق، فقد يختلف الحكم حسب تطور المذهب والمقولات التي تجري على المذهب، كما سيأتي في الكلام عن الخوارج إن شاء الله تعالى. فالصنف الثاني فرق اتفقوا على عدم تكفير أصحابها، وهذه المرجئة، مثل المرجئة والشيعة المفضلة، الشيعة المفضلة الذين يفضلون من؟ أي الذين يفضلون علي على عثمان. نعم الذين يفضلون علي على عثمان هؤلاء لا يكفرون، هؤلاء لا يكفرون. القسم الثالث اختلف فيه هل يكفرون أو لا يكفرون على قولين، وهم الخوارج والرافضة. الخوارج والرافضة اختلف أهل السنة في تكفيرهم على قولين، قولين في الخوارج وقولين في الرافضة، منهم من يكفر الرافضة ومنهم من لا يكفر، وكذا في الخوارج، ولكل دليل، ولكل دليل. وأما الرافضة فأكثر المحققين على تكفير غلاتهم، على تكفير غلاتهم في التعيين، وأما في الجملة على تكفير من اعتقد المقولات المخالفة للكتاب والسنة، كالقول بتحريف القرآن، نعم، والقول بتكفير أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم. على كل حال هذا يرجع إلى المقولات، والخوارج سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. إذن الفرق لا تخرج عن هذه الثلاث، إما متفق على التكفير أو مختلف في التكفير أو متفق على عدم التكفير. وهذا من حيث الجملة، هذا المقصود به من حيث الجملة، يعني كفرقة كافرة، كفرقة كافرة. وإلا قد يقول الشخص، نعم قد يقول الشخص من هذه الفرقة ما يوصل إلى الكفر، كما يحصل أحيانا من الخوارج أو من الرافضة، نعم، وخرج من الرافضة الباطنية الإسماعيلية، نعم، وغيرهم. هؤلاء أشد خبث، أشد خبثا من الرافضة، فهؤلاء يكفرون، هؤلاء يكفرون كالنصيرية والدروز. لكن هذا من حيث الجملة في الفرق المخالفة للسنة، في الفرق المخالفة للسنة. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. أحب أن أشير إلى كلام الشيخ الإسلام أيضا ممكن يستعان به كقاعدة في نظرة أهل السنة والجماعة للمخالفين. قال رحمه الله تعالى عن أهل السنة: وهم مع ذلك يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر. وهم مع ذلك يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر. عندنا حكم مطلق وحكم مقيد، يقال من فعل هذا الفعل فهو فاسق، ومن فعل هذا الفعل فهو عاص، ومن فعل هذا الفعل فهو كافر. نحن الآن ما عيننا شخص معين، قلنا من فعل هذا إيش؟ هذا حكم مطلق. نعم، فأهل السنة يفرقون بين الحكم المطلق وبين الحكم المقيد على الشخص بعينه. فقد يقال من قال كذا فهو كافر، لكن لو جاء شخص وقال كذا فهم يقفون، لا يطلقون عليه الكفر حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فشيخ الإسلام يقول: وهم مع ذلك يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر. أتى بأقسام المعصية، أقسام المعاصي، معصية وفسق وكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له مخالفة قوله، أو يبين له مخالفة قوله للسنة بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة. لابد أولا يبين له المخالفة، وكيف تبين له المخالفة؟ إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقال الحكم كذا، فإذا كان عند الشبهة فهذه مسألة تزال هذه الشبهة، فإذا أقيم عليه الحكم بين له الحكم وزيلة الشبهة، حينئذ يحكم على من؟ يحكم على المعين، يحكم على المعين، فيكون اجتمع فيه إيش؟ الشروط وانتفت الموانع. فاجتماع الشروط هي إقامة الحجة عليه، وانتفاء المانع الشبهة. الشبهة هذا مانع من التكفير، الشبهة مانع من التكفير، والشبهة كما ذكرنا سابقا الشبهة معتبرة في الشرع، خذوها قاعدة، الشبهة معتبرة في الشرع في الأصول والفروع. فقلنا عن الرجل الذي أنكر قدرة الله الذي أمر أهله أن يحرقوه، قلنا إن الله سبحانه وتعالى غفر له وأدخله الجنة، وهو شك في قدرة الله، هنا ما كفر. لماذا؟ للشبهة، كان عنده الشك في القدرة، وذلك لعدم بلوغه، عدم بلوغ العلم إليه، ما بلغ، ما علم أن الله سبحانه وتعالى قدير في هذه القضية، ولا لو علم ما فعل ذلك. فهنا الشبهة كانت مانعة من التكفير، فدخل الجنة. كذلك أيضا درء الحدود بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا وإن كان حديث ضعيف نعم، لكن هذا عليه العمل عند كثير من أهل العلم أن الحد يدرأ بالشبهة في الزنا والسرقة، جميع أنواع الحدود تدرأ بالشبهة نعم. طيب أيضا في النكاح قالوا أن الوطء قد يكون وطئا صحيحا، وقد يكون وطئ شبهة، وقد يكون وطئا محرما. لا يخرج الوطئ عن هذه الأمور الثلاثة، الجماع لا يخرج عن الأمور الثلاثة، إما أن يكون بالزنا أو أن يكون بالنكاح الصحيح أو أن يكون بالشبهة. والشبهة هذه تكون مثلا مثال الشبهة مثل شخص يتزوج امرأة وبعد ذلك يتبين له أن هذه المرأة أخت له من الرضاع، أخت له من الرضاع، إذا تبين أنها أخت له من الرضاع هل النكاح صحيح؟ النكاح باطل في الأصل. طيب إيش نحكم في الوطء الذي حصل؟ هل نقول هذا زنا ويحد حد الزاني؟ لا يقال. لماذا؟ لأن هناك شبهة، كان جاهل فكان هذا الوطء شبهة. طيب لو كان هناك أولاد نقول حكم أولاد الزنا، الولد الفراش والأهل الحجر؟ لا، نقول يلحق إيش؟ يلحق بالأب من باب وطء الشبهة. وكذا مثلا لو تزوج امرأة نعم ودخل على أختها وهو لا يشعر، أو اثنان تزوج أختين فكل منهما دخل على الأخرى على غير زوجته على زوجة الآخر فلم يعلموا، وكل منهما وطئ الأخرى فأنجبت، فهذا يسمى وطئ شبهة لا يقام عليه الحد. إذن على كل حال الشبهة معتبرة في الشرع، الشبهة معتبرة في الشرع، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل على هذا. قال بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة تماما، كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة. عندنا النصوص، تعلمون نصوص الوعيد نعم، أن من فعل هذا الفعل فهو في النار أو يفعل به في النار كذا، فإذا جاء هذا الشخص وفعل هذا الفعل هل نقول ينطبق عليه هذا الوعيد؟ ما نطبق حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. وقال أيضا رحمه الله تعالى وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم. لاحظوا هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام دقيق رحمه الله تعالى. وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم، وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام كالمشركين وأهل الكتاب، فيجرون على المبتدعة حكم الإسلام الظاهر مع علمهم أن كثيرا منهم منافقون النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النار.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.